نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم،
سؤال تفاعلي يقول: هل عندك من بعض الكتب نسختين أو أكثر، ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، سؤالنا عن إنسان يتعمد لشراء نسختين أو أكثر من نسختين، لا أن يتكرر معه الكتاب أكثر من نسخة لسبب خارج عن إرادته، كما لو كان اشترى نسخة ثم يلاقي المؤلف ويهديه نسخة. لا، نحن نتكلم عن ما لو تعمد شراء نسختين أو أكثر، هذا القصد. لماذا؟ نعم،
أبو فاطمة يقول: نعم، بعض الكتب لها أكثر من نسخة، ولكن لدور نشر مختلفة، محققين مختلفين كصحيح البخاري، وذلك لأن هناك زيادات في بعض النسخ عن الأخرى وتخريجات وتعليقات وإفادات، وبعض الكتب يكون الأهم المتن منها فقط، ثم تحصل نسخة أخرى منها فيها بعض الشروح والتعليقات وهكذا.
الجميل، هذا اللي ذكر أخونا أبو من؟
أبو فاطمة.
يا أبو فاطمة، اللي ذكر أخونا أبو فاطمة الله يعطيه العافية، هذا خارج محل النزاع وهي أنه قد يعدد للكتاب أكثر من نسخة، لكن الحقيقة أنه سبب التعداد هو سبب اختلاف الطبعات، واختلاف الطبعات ليس اعتباطا، هو يقول لأن بعضها أكمل من بعض، أو بعضها يغطي نواحي لا يغطيها البعض الآخر، حين تتكامل الطبعات. جيد، هذا ترى من الأسباب الداعية لتكرر الكتاب لأكثر من نسخة. نعم، وإن كان هذا أحد الأسباب المسوغة لذلك، وإن كان سؤالنا نحن عن الطبعة نفسها. يلا،
يشمل السؤال ترى.
يلا يتوكلنا الله.
أبو عباس يقول: الكتب الست غالب الطبعات المعتمدة أكثر من 40 طبعة عندي،
ما شاء الله.
والسبب يقول: مشروع عندي على التقريب للحافظ الذي هو بذاته كان عندي منه أكثر من خمس طبعات. شوية كلامه فيه
تمام، لكن ليش؟
الظاهر لأنه عنده مشروع فيحتاج يجمع كل الطبعات حتى يريد أن يستخلص نسخة تكون للحافظ من أجود.
والله ممكن بعض الناس يجعل نسخة لقراءتها على شيوخ الحديث مثلا، ثم نسخة أخرى لقراءتها على الفقهاء نفس الكتاب الحديث، مثلا أبي داود مثلا، فيجعل هذه الفقهاء وهذه المحدثين مثالها. يعني هذا وارد ممكن، لكن كمشروع الله أعلم. هل يقصد مشروع تخريج الكلام على أسانيد يجعلها نسخة، والكلام على المتون يجعلها نسخة ثانية؟ يعني ممكن، الله أعلم.
شيخ، مشروع على التقريب للحافظ كأنه يقصد تقريب التهذيب للحافظ من حجر.
التقريب ممكن، الله أعلم. الآن شوفها، الآن هو عدد النسخ، لكن ما ذكر هل تعددت الطبعات، يعني هي نسخ مختلفة، طبعات تحقيقات دور نشر مختلفة، ولا هي نفس الطبعة؟ شوف الآن تعددت بسبب غرضه من التعدد، له غرض وهو له أعمال علمية على هذه النسخ، فيحتاج هذه النسخة لعمل معين، هذه النسخة لعمل آخر، وبهذه الطريقة ممكن.
وهذا أخونا يقول: عموما الكتب التي لدي منها نسختين هي الكتب التي أخشى ضياعها
يعني هو يخشى ضياعها، فيعني ما أدري وفاتحها للناس ولا كيف يعني. والإنسان غالبا يحافظ على كتبه ولو كانت نسخة، وهذا الأصل، أن عدم التكرار يعني الأصل، خاصة في الكتب المطبوعة الآن. فإذا كان يخشى ضياعها فمعناه في سبب هو يخشى على نفسه منها، إلا إذا كان ممن يعير، هذه إشكالية كبيرة، لأن مسألة الضياع في الإعارة هذا احتمالية كبيرة واردة فيها. نعم.
وعبد الوهاب يقول: نعم، يوجد عندي نسخ مكررة لهداء طلبة العلم.
الله يعطي العافية، هذا طبعا ممتاز. شو الأغراض، الحمد لله تنوعت عندنا الآن الأغراض، لأنه عندنا أغراض نبيلة مثل هذا، مثلا يشتري عدد من النسخ. نعم، والسبب يقول يرى أنها نسخة له ونسخة يهديها، لأنه عرف قيمة هذا الكتاب، فإذا مر عليه طالب علم يستحق أهداه. أنا أعرف أحد مشايخنا أصلا لما يشتري كتاب مما هو تخصصه، هو كان في علم الحديث، يشتري مباشرة 4 نسخ، ولو الكتاب 10 مجلدات 4 نسخ يشتري، فلما سألته قال عشان لو طلعت عندي نسخة مضروبة ما أستنى أروح أشتري مباشرة فك النسخة الثانية. فهو هذا من باب استغلال الوقت، هو لا يرى أبدا إضاعة الوقت عشان نسخة أنتظرها، فهو يرى هذا حتى لا يكون عنده سقط، لا يكون في مسح، لا يكون فيها شيء، فيشتري مباشرة 3-4 نسخ مباشرة يعمل الكتب. وهذا يدنه في كل الكتب بس تخصصه في علم الحديث. طبعا ممكن بعضهم يعدد النسخ لأجل أنه ربما نسخة قرأ بها على شيخي فما عاد يفرط فيها، وإن كانت طلعت بعد ذلك نسخة ثانية أحسن منها فيشتري الثانية لأجل الجودة التي فيها والتي قرأ على شيخي وعليه التعليقات وكذا، ما يفرط فيها طبعا. يعني الآن هل عندنا أسباب جعلت النسخ تتكرر عندنا وكلها إن شاء الله مقبولة جزاهم الله خير. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية في أصول مذهب مالك، أصلها منظومة في 30 بيتا، نظمها أحد علماء موريتانيا الشناقطة وهو العلامة سيد أحمد ابن محمد المكنى بابن أبي كف ابن أبي كف المحجوبي، عالم موريتاني توفي عام 1275 هجرة رحمة الله عليه. كان له اشتغال بالنظم، نظم في كل العلوم، له أنظام في كل العلوم، كان منها منظومة مختصرة في أصول الفقه، وهي أراد بها أن يجمع الأصول التي اتفق المالكية على العمل بها، وهي ذكر 16 أصلا، اللهم من الأخير منها وضع خلاف بينهم، لكن هو أصل غرض المنظومة هو هذا، ذكر ما اتفق عليه المالكية داخل المذهب العمل به كأصل، إلا الأخير وقع فيه الخلاف، ثم بعد ذلك أردفها وأتبعها بذكر القواعد الخمس الكبرى المشهورة من القواعد الفقهية، وذا صار مجموعة لبيت 30 بيتا، منظومة مختصرة جدا ممتازة وسهلة للحفظ، وهو أرادها لأن تحفظ أيضا. جاء تلميذه بعد ذلك العلامة الولاتي وشرح هذه المنظومة في شرح سماه إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك رحمه الله، العلامة للعلامة الشيخ محمد يحيى ابن محمد المختار الولاتي رحمه الله، الولاتي نسبة إلى مدينة ولاتا في موريتانيا، فرحمه الله توفي عام 1330. جاء ابن الناظم جاء إليه وطلب منه لأنه تلميذ الناظم أن يشرح منظومة والده، فاستجاب له وشرح له المنظومة، وكان الغرض من شرحه أن يفك العبارة ويدلل عليها، يمثل عليها، يأتي بالأمثلة من القرآن والسنة ويدلل عليها ويشرح لك معنى البيت ثم يدلل عليه بهذه الطريقة. مضى شرح المنظومة بهذه الطريقة، يعني فك مغاليقها وبيانها بالتوضيح والمثال من الكتاب والسنة، ومضى على هذا المثال رحمة الله عليه، فصارت من أيسر الشروح وأحسنها، وهو كان من أعلم أهل زمانه في بلده، وكان معول عليه في الفتية، ولهذا شرحه تدول. وهو ترى عموما الولاتي رحمة الله عليه ترى له عدد من الكتب مطبوعة، منها رحلته المشهورة الرحلة الحجازية مطبوعة طبعا في دار الغرب من قبل فترة يعني من طويلة أكثر من 30 سنة، قام على تقديمها في رسالة علمية وحقق على 3 نسخ خطية، منها النسخة الأولى كانت كتبت في زمان الملك وحياته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي وفقه الله، وخدم الكتاب بمقدمة دراسة، ثم أقسم إلى بابين، الباب الأول جعله للناظم والكلام على نظمه، والثاني جعله للشارح والكلام على شرحه، ثم بعد ذلك وهو من محاسن ما فعل إشارة ضمعان هذه النسخ الخطية التي عنده، هذه النسخة الخطية اعتمدها 3 نسخ خطية حقق عليها الكتاب، منها النسخة الأصل التي جعلها لأن كتبت في حياة المؤلف رحمة الله عليه وجعل أصلا، وقدم الكتاب بالمنظومة محققة، وهذا من محاسن ما يفعله المحققون، نقول دائما البداية تحقيق هذا تحقيق النظم، جاءه النظم في أول الكتاب مرقما كما ترى ومشكولا كما ترى بالكامل من واقع النسخ الثلاثة اللي هي محل الشرح، 30 بيتا مختصرة جدا، ثم بعد ذلك بدأ بالشرح، هذا شرح العلامة الولاتي رحمة الله عليه، وطريقته أنه كان يأتي، هذه طريقة الإخراج الآن عند الشيخ العجمي النشمي آسف، أنه يأتي إلى البيت منظوما كما ترى هذا البيت بالحب المحبر يعطي رقمه، ثم يبدأ الشرح بعد ذلك للعلامة الولاتي، وهذه التحقيقات والتعليقات الأصولية رسالة علمية ومقتضيات رسالة علمية غير مسألة الإخراج محققا، فهناك متطلبات أكاديمية معروفة لا تخفى على كل الباحثين يعني، وهو قد هو أتمم ما تركه وما احتاج إلى تقييد وضبط ضبطه وقيده مما أطلقه في رسالات العلامة الولاتي، أو ما احتاج إلى تتميم أتمه، وبعض أحيانا يحرر لك محل النزاع ويذكر ويقارن أحيانا بعض الأصول أو المذاهب الأصولية الأخرى، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات آفاق للنشر بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر له، وهو أما العنوان فهو كأنما يوحي إلى العلم المشهور المعروف، هو علم الفروق، علم الفروق التفوق أصله أن تتحد الصورة، الصورة صورتان أو صور متحدة في الصورة لكن مختلفة في الحكم، وحينئذ لا بد من ذكر الفرق لماذا اختلفت الحكم، ولا صار تناقض والشريعة بعيدة عن التناقض. فالعلماء اعتنوا بهذا النوع من العلوم، وهو ذكر سبب الفرق في الحكمين في الحكم في الحكمين على الصورتين المتحدة في نفس
أو المتشابهة
أو المتشابهة متفقة، يعني يقول اتحاد الصورة وافتراق الحكم المقصود. طبعا هذا العلم المشهور المعروف وكتبت فيه كتابات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي وفقه الله في هذا الكتاب أراد أن يأتي بخدمة لمن يشتغلون بمسائل المعاملات المعاصرة، وبالذات ما يتعلق بالمصارف الإسلامية والمصارف وما يقابلها من المعاملات كما هو يسميها المصارف التقليدية والحقيقة هي الربوية. فأراد أن يجعل ها هنا يقول لأن هذا الخلط عظيم، أحيانا المسمى العقد أو مسمى المعاملة هو واحد، يعني يسمونه في التقليدية كما هو مسمى أصلا في الإسلامية لكن الحقيقة تختلف. فيبين هو آيات يقول حتى نجعل أصلا إخواننا على بصيرة، سواء العاملين في القطاع الإسلامي أو حتى من أرادوا إصدار الأحكام أو شيء من ذلك والنظر في هذه المسائل. وسمى كتابه الفروق بين المؤسسات الإسلامية والتقليدية، والفروق بين مصطلحات الاقتصاد الإسلامي ذات الصلة. هو قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول جعله خاص بما يتعلق في الفوارق بين المؤسسات الإسلامية المصرفية الإسلامية وبين ما يتعلق بنظيرها من المعاملات الموجودة في المؤسسات التقليدية اللي هي الربوية، ما الفرق وما الفوارق بينها، ويذكر لك سنذكر بعد قليل طريقته. ثم القسم الثاني وهو الأكبر والأكثر جعله للفوارق بين المصطلحات المستعملة في الباب والفن في مستعملة معاصرا عند أصحاب المعاملات والعقود والمصارف والمؤسسات المالية وغيرها، وراد يبين لك الفروق بين هذه المصطلحات. وهذا رجع فيه لكثير من مسائل من كلام الفقهاء المتقدمين وبين بعض الفوارق واستعمالات المعاصرين لها وفقه الله. طبعا شوف معي لما جاء، شوف مثل هذا مثال، هذا مثال أول ما بدأ قال أولا هذا الأول منه، هذه الفروق بين المؤسسات الإسلامية والمؤسسات التقليدية، هذا واضح. شوف بدأ يعطيك يرقمها لك، شوفها هذا مثلا الثاني الفروق الجوهرية بين البيع والربا وبين البائع والمرابي، يذكر لك الفروق كما هي. هذا شوفها رابعا الفروق بين بيع المرابحة بالأجل للأمر، شوف بين المؤسسات الإسلامية وغيرها. يعرف لك أول شيء، يعرف لك بالمعاملة، هذا تعريف لها لهذه المعاملة. ثم يبدأ يذكر لك ماذا طبعا إذا كان لها أقسام يقسمها، يذكر أقسامها، ثم يذكر لك بعد ذلك صورتها عند المؤسسات الإسلامية وصورتها عند الهاري المؤسسات على قولة التقليدية، ثم يذكر لك الفرق بعد ذلك كما ترى الكتاب كله بهذه الطريقة. ثم جاء إلى القسم الثاني، هذا القسم الثاني إن شاء الله باين، هذه مصطلحات الفروق بين المصطلحات الاقتصاد الإسلامي ذات الصلة، وهذا أطول بكثير. يأتي لك إلى الفروق مثلا الجوهرية بين الإبراء وبين الإسقاط والهبة والصلح والإقرار والحط والترك والضمان، شو مثاله، وهذه كلها استعمالات عند الفقهاء قديما. فهو يريد يذكر لك الفوارق الدقيقة بينها، فيعرف لك مثلا تعريف إيش الإبراء، ثم إيش المصطلح الإسقاط، يذكر لك الفروق إن كان فرقا أو فرقين أو ثلاثة، ما الفرق بين الإبراء والإسقاط عند الفقهاء يرد عليه. ثم يأتي بعد ذلك إلى المصطلح الثاني، هذا ثانيا الهبة، يعني الفرق بين الإبراء والهبة إيش الفرق، يذكره. الثالث الفرق بين الإبراء والصلح، يعرف لك الصلح والفرق بينه وبين كل الكتاب على هذا المنوال وفقه الله وقد اجتهد فيه وحصله. وهو يقول أنه طبعا هذا هو قسمه إلى تقريبا فصلين أو شيء من ذلك أو بحثين، هذا ثالثا الفروق العامة، وهو كذلك في المصطلحات الاقتصادية. جزاه الله خير الكتاب من إصدارات دار الضياء بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله جزاه الله خير، هو طبعا عنده ما شاء الله تبارك الله عنده مشروع تقريب العلوم وتسهيل العلوم، وهو يحسن جدا استعمال مسألة المشجرات هذه أو بعض نسميه الخرائط الذهنية. وهو يأتي إلى الكتب معتمدة في الباب وأصيلة ويراها مستوعبة للفن المعين اللي يريد، ثم يختصر هذا الكتاب ويجعله أصلا في اختصاره. ثم أحيانا إذا وجد حاجة إلى تطعيم بعض القضايا بكتب أخرى أو شيء مما يحتاج إلى تحقيق إضافات معينة فإنه يفعل ذلك فيما يعني يؤلفه أو يختصره. هذا مثلا هذا مثلا أخذ على وكده اختصار قضايا الأصول وتقديمها للناس وتقريبا لطلبة العلم سواء كان المتوسطين منهم أو المبتدئين، ولكل واحد درجة حتى حتى العامة والمثقفين أيضا كان يختصر لهم اختصارات جدا سهلة جدا مبسطة. هذا أحد الكتب التي جعلها لعلم الأصول. طبعا هو أراد أن يكون جامعا لمسائله ومشجرا على طريقة تعليمية يسهل على الناظر من طلبة العلم استيعاب الجملة المسألة أو الباب أو شيء من معطي ذلك. جاء إلى كتاب أساس في هذا الباب واختصره، سمى كتابه هذا الأساس في أصول فهم القرآن والسنة والتشريع، دلالات الألفاظ وقواعدها. فهذا الجزء الذي هو محل الكتابة التالي فقط خصه بأبواب دلالات الألفاظ، وهي من أهم الأبواب عند الأصوليين، وقد قدم بمقدمة فيها نقولات عن أئمة الفن في أهمية هذا الباب. طبعا إيش المكتوب هنا البقية عشان تعرفون، هذا من الإضافات التي فعلها سوى الاختصار. قال مع حشد من الأمثلة الفقهية والتطبيقية والتطبيقات العملية الزاخرة وفقه الله. الكتاب التالي فخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي وفقه الله. أصل الكتاب الأصل اللي هو محل الاختصار كان كتاب شيخنا العلامة الأصول الشيخ الدكتور عبد الكريم النملة، إتحاف ذوي المصائب، أخذ منه كل ما يتعلق بأبواب دلالات الألفاظ. ثم إذا جاء عندما وهو اختصره، فالكتاب حقيقة اختصار له، ثم لكن جاء بصياغات وأشياء، ثم هو نفسه هو حشد أشياء من التطبيقات والتمثيلات الفقهية ما هو زيادة بكثير عما في الكتاب. قال وهو قد أراد وتعنى لها، يقول تعنيت لها فقرأ من شروح السنة والتفاسير وأشياء ما يدعم مثل هذه القضايا الأصولية حتى تكون واضحة. يقول في النغالب الطلبة ألفوا بعض الأمثلة المكرورة في كتب الأصول، أراد أن يجدد لهم نوع من التجديد، نوع من التجديد في الأبواب المختلفة، في الصياغات المختلفة، في الأمثلة المختلفة.
جميل، هذا شيخنا بحاجة شديدة إليه، لأنه غالب أمثلة الأصول واحد
تقريبا، يعني على سبيل التتابع يعني عندهم، حتى طبعا هم لهم تخريج في هذا الباب، لماذا يتابعون مثال واحد؟ ثم خليها بعدين ولدي. المقصود أنه جاء إلى هذا الكتاب وطعم بعض الجوانب، مثلا يقول لما جيت عند حروف المعاني قال هذا جدا مهمة للفقيه والمجتهد وغيرها، يقول وسع الكلام فيها واستفاد من بعض الكتب الأخرى وذكر شيء منها بهذه الطريقة. وقسم كتابه كما ترى هذا الكتاب، هذا إن شاء الله نبان الإخوة، شوف هذه شوف طريقته، هذه طريقة المشجرات عنده وفقه الله إلى استعملها وهو يتقن الباب هذا. شوف المثال هذا، ماذا مثلا لما تكلم عن النص، طبعا تكلم كل ما يتعلق بدلالة الألفاظ، النص والظاهر، المجمل والمجمل، المحكم المتشابه والمجمل المبين والمطلق المقيد والمفهوم والمنطوق والعام والخاص، كله مذكور ها هنا عندنا. شوف لاحظ، فيأتي مثلا لغة اصطلاح تعريفاته مثاله حكمه، شوف بداية النص، طبعا هذه شوف هذا النموذج المشجر، هذه التعريفات النظرة الكلية، يبدأ يعطيك هنا أمثلة، هنا يعطيك مثل الجانب التطبيقي لك، ثم بعد ذلك هذه مسألة ثانية تدخل تطبيقات النص وانت ماشي. شوفها المطلب الثاني الظاهر في القرآن والسنة وتطبيقاته، يبدأ يذكر لك بعد ذلك الظاهر وانت ماشي بهذه الطريقة، ويأتي لك بخلاصات وأفيدة ويقول إنه وأمثلة بعضها يقول مبتكرة، يعني أول مرة تذكر في كتب أصول كتاب أصولي. والكتاب حقيقة ضخم ليس بالقليل، الكتاب ضخم جدا وهو من ورق الشمال المعروف هذا وفقه الله. والكتاب من الحجم المربع الكبير من إصدارات دار آفاق للنشر بالكويت وفقهم الله، وقد جعل بعض العلماء من أشياخه يراجعونهم. هو عادته إذا ألف كتابا في الباب فإنه يتبعه بكتاب آخر مثل التمارين، هو يسميها شو هذا التمارين الإبداعية. طبعا هو إبداعه هو يقول هذه من أفكاري، الأفكار سببها قال إن وجدت طلبة العلم يحتاجون إلى إعمال هذه الأصول، ليس مجرد حفظ، يعني لا يجي يحفظ بس قاعد يحفظ مثال ويجيك ماشي، يقول لأنهم يورطون في القضايا والنوازل المعاصرة وأشياء من ذلك. حتى في كتابه هو يذكر حتى من التطبيقات والأمثلة قضايا معاصرة ونوازل المعاصرة، مجامع فقهية أفتت بها وهي تتعلق بهذه القضايا الأصولية، يعني بنوا عليها على المسائل الأصولية المذكورة. هو أراد أن يأتي يقول نماذج كثيرة من القرآن والسنة للسبب أنه يجعل هذه التمارين ليتعود الطالب إعمال هذه القواعد ويستنبط هو، وهي جديدة، مع أنه يقول أجوبتها موجودة أصلا في الكتاب الأصل، لكن حتى يتمرن عليه ويتعود عليها. سماه التمارين الإبداعية في دلالات ألفاظ القرآن والسنة، يعني للكتاب الماضي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي وفقه الله من إصدارات آفاق للنشر والتوزيع بالكويت. هذه طريقة تشوف هذا مثلا يتكلم هنا أن أكتب المصطلحات، طبعا هذا عتالك التعريف ما هو المصطلح، أكتب هنا المصطلح ما هو، هذا مثالها يعني يعني شوف هذا مثال، هذا مثال اذكر كذا اذكر كذا، وهو ينوع تمارين شامله للنص والظاهر والمؤول والمجمل. شوف لاحظ معي ويبدا يذكر لك، شوف هذه مثالها امثله ما تحته خط من اي انواع اذكره وفقه الله، وفيها نماذج ممتازه جدا تذكر ربما لاول مره. هذا سلمك الله على الطريقه نفسها والمنوال، وهو كتاب أراد أن يجمع فيه حصيلة قراءة له في كتب القواعد الفقهية، وإن كان الأساس له جعله كتاب القواعد الفقهية للدكتور المشهور المعروف الفقيه محمد عثمان شبير وفقه الله، جاء وجعله أصلا في الباب وأثنى على الكتاب وطريقته، ولكنه طعم الكتاب بكتب أخرى أيضا، خاصة ما يتعلق بالقواعد الفقهية عند المالكية، وألحق بها أشياء وإضافات، ومن جميل وصنع الأمثلة، فإنها كثير منها مبتكرة لا غير موجودة في كتب الأصول. سماه هذا الاسم هو نفسه إبداع، سماه الإبداع في القواعد الفقهية مع حشد من الأمثلة التوضيحية والتمارين التطبيقية من واقع حياتنا اليومية. لاحظ معي هذه ركز عليها وتعنى لها، حاول أن يجمع كثير من النوازل والتطبيقات اليومية، ويقصد بالتطبيقات اليومية ما يعايشه الناس في حياتهم، فإن القواعد الفقهية ترى الناس يمارسونها كثيرا أكثر بكثير من القواعد الأصولية، فيها نوع من الممارسة لسهولتها وقربها، يعني قرب تناولها وقربها من الذهن ولا يشعرون، لكن يطبقون ولا يشعرون. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي وفقه الله في هذا الكتاب الذي جعله على غرار الذي سبق في التشجير والتقسيم كما ترى، والكتاب كما قلت لك هو عبارة عن حصيلة لقراءات كتب القواعد وخلاصات لها وزياد شوف هو كان مع حشد، ركز على الكلمة لأنه أرادها قصدا، فإنه تعنى لهذه الأمثلة والتطبيقات بحيث أنك ترى فيه ما لا ترى تجد فيه ما لا تجد في غيره، وخاصة ما يتعلق بالحياة اليومية أو بما هو من حياة الناس المعاصرة وما يتعلق بالنوازل المعاصرة وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب على هذا الغرار من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، الكتاب من إصدارات مكتبة أهل الأثر، لما انتهى منه على عادته في التمارين الإبداعية يلحق بالكتاب كتابا خاصا بالتمارين مسماها التمارين الإبداعية في القواعد الفقهية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي، وهو أيضا على نفس الغرار تمرير للطلبة حتى يستطيعون تنزيل القواعد الفقهية على قضايا يومية نوازل معاصرة وأجوبتها موجودة في الكتاب السابق، لكن حتى يتمرن والإعمال والتطبيق مما يحتاجه الطالب حتى لا يكون مجرد حافظ، وهو أمر أراد أصلا، يعني هو ليس ما إبداعية لأنه من جعلها من الأفكار التي تخرج بالطالب من كونه حافظ لكونه يحسن تنزيل هذا على الواقع، تنزيل القواعد والأصول على الواقع، وفقه الله. الكتاب طبعا شوفها يأتي لك مثال من القرآن مثال من السنة، يلا طبق نزلها على القاعدة وشيء من ذلك. الكتاب أيضا من إصدارات مكتبة أهل الأثر بالكويت،
يعني الهدف منها الأساسي اكتساب الملكة وليس فقط حفظ المعلومات.
هو يقول الملكة هذه لا تأتي إلا بمثل هذه التطبيقات والتمارين بهذه الطريقة، ولهذا ينوع فيها ويتعنى لها خصيصا وجمع أشياء وجرد، وفقه والله، نسأل الله عز وجل يشكر له عمله.
طيب استاذنك شيخنا من داخله،
نعم.
معنا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي أستاذ الفقه ووصوله في كلية الشريعة وجامعة الكويت، حياك الله دكتور ياسر.
حياك الله وبياك، يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا فيكم جميعا.
نرحب بكم في هذه الليلة دكتور، وأنت ما شاء الله مكثر من التأليف، نود أن تحدثونا عن مؤلفاتكم، كيف تنتقون العالمية تكتبون فيها وكم اصدر لكم حتى الآن؟
الله يرضى عليك. أول شيء أحييك وأحيي إخواننا المشاهدين والمشاهدات، وعلى رأسهم أستاذنا الكريم الشيخ عبد الله الطاطي، الله يكرمه على إتاحة هذه الفرصة. في الحقيقة يعني لو أردت أن أجمل أسباب تأليفي بشكل عام تندرج في ثلاث قضايا رئيسية. قضية الأولى والسبب الأول هو حل الاستشكالات العلمية التي أراها استشكالا في قرارة نفسي وأحتاج إلى إجابة لها. يعني مثلا من المسائل هذه التي ألفت عليها كتاب القاعدة الشهيرة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
نعم.
طيب متى تكون العبرة بخصوص السبب؟ ما هي الحالات؟
صح.
هذا استشكال بالنسبة لي.
صح.
فأردت أن أصل إلى النتيجة فبحثت فيه. مثلا كتاب منارات ما بنيت عليه الأحكام الشرعية، وجدت استشكالا عند كثير من يعني المشايخ حين تدريسهم لكتب الفقه، فيذكر مثلا أن البهوتي قال ويحرم بيع سم الأفاعي، ويدرسها للطالب والطالب يحفظها بأن هذا هو رأي المذهب، مع أن هذه القضية بناها المؤلف على شيء متغير وهو المعلومات الطبية في ذاك الزمن، فما كانوا يتصورون أنه ممكن أن يداوى الإنسان بالسم كما نرى اليوم، وبل حتى إشارة الدواء هي عبارة عن الأفعى، أو مثلا قضية رد الشهادة لمن يأكل بالأسواق. فهذه المسائل وجدتها فعلا مشكلة، فأحببت أن أجمع المنارات وهي 14 منارة للأحكام التي قد ترد في كتب الفقه ويكون مبناها متغيرا بتغير الزمان أو المكان أو المصلحة أو الذريعة أو ما شابه.
جميل.
وكذا ومن أمثلة ذلك كذلك المجاز الفقهي وأثر المجاز الفقهي، كيف يستخدمه أهل العلم، وهل المنطق يعني يرتب أهل العلم الاستدلالات الفقهية بناء على قواعد منطقية، أن هناك انفصام بين هذه الأمور بعيدا عن القضايا النظرية. يعني أنا أحب أدخل مباشرة إلى القضية الفعلية الواقعية ومع ذلك طبعا بشكل بسيط.
أي نعم. شيخ ياسر مساك الله بالخير.
الله يسلمك يا أهلا بالشيخ.
نحن الليلة سعداء وبمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية، وأنت قامة علمية وصاحب إنتاج كثير وغزير، الله يعطيك العافية ويتقبل منك يا رب. أنا لاحظت شيخ أنك تميل جدا إلى في نتاجك العلمي إلى استعمال الأدوات المعاصرة، التشجير والخرائط الذهنية والتلوين والأشياء كذا، يعني أنت تسميها تمارين إبداعية وأشياء، أنت دائما وتركز على هذا الموضوع. هل يعني ما الذي حملك أن تخرج مؤلفاتك بالطريقة؟ هل في شيء جعلك تتأثر بشيخ معين، بدار معينة، في دورة حضرتها مثلا رغبتك في ذلك، ولا أنت من خلال تدريسك للطلبة وجدت أثرها الكبير مثلا؟ ما السبب يعني؟
نعم، الله يرضى عليك شيخنا الفاضل. هو في الحقيقة أنا تأثرت بشكل كبير جدا بشيخ مباشر اسمه الشيخ عبد الله بن محمد السعيد الشنقيطي أبو مية، كان فنان في قضية التدريس والتدريب. هذه القاعدة التي حفظتها من الشيخ هي التي دعتني إلى الانتقال بالطالب من مجرد الحفظ ومن مجرد يعني استحضار القاعدة إلى شيء أبعد من هذا وهو المراد. حتى كان يعني مما حفظت من الشيخ من الأمثال الصينية: لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد السمك.
جميل.
فحفظت هذا من الشيخ، ومن خلال التدريس والتدريب وهما جناحا يعني طالب العلم في الوصول إلى
صحيح.
يعني طالب علم يستطيع أن يحاكي العصر وينزل الأحكام أو القواعد على
أحسنت.
الواقع.
أحسنت. أنت ذكرت يا شيخ في بعض كتبك أنك تذكر أنه هذا وهو من أحب كتبي إلي، اللي هو الفقه بين يديك هذا، ويعني لماذا هو أحبها دون البقية؟ يعني ترى معنا البقية أغزر منها، هذه الاختصار يعني.
صحيح صحيح، ما شاء الله الشيخ عبد الله باحث الكتب تمام. الله يبارك فيك. في الحقيقة فعلا الفقه بيدك. هذا الكتاب بالنسبة لي وهو أحد الأسباب الثلاثة لأسباب التأليف، سد حاجة العوام. كثير من العوام أشوفهم في معرض الكتاب مثلا: يا شيخ نريد كتاب بسيط في الفقه يعلمنا الطهارة والصلاة والصيام، نريد شيء بسيط في المعاملات المالية، الحسابات البنكية، المرابحة، التورق. واستعرض الأسماء ما أجد شيء، وما تستطيع أن تقول للعامي يعني اشتر مثلا دليل الطالب. دليل الطالب فعلا هو أول كتاب أو سلم الترقي لطالب العلم الحنبلي، لكنه لم يوصل صياغة تناسب العوام. وبالتالي أحببت أن أسد يعني ثغرا في هذا، فتم تأليف الفقه بيدك بطريقة القصص اليومية التي يعيشها الناس.
طيب
ومن خلال التعليق عليه بطريقة سهلة وبسيطة.
ما شاء الله تبارك الله يا شيخ، نحن رأينا يعني أمثلتك كثيرة في وأنت تذكر مع حشد الأمثلة، جميل جدا. أنا رأيت شيخ عرضنا رسالتك الماجستير مطبوعة رسالة السالك. طب الدكتوراه يا شيخ؟
أين إيش فيها؟
أي وينها؟ ما طبعتها ولا كيف يعني؟
إيه لا لا مطبوعة لكن ما وصلتك الظاهر شيخنا.
عاد العتب على الواصل.
لا لا إن شاء الله. هي عنوانها تأجيل البدلين في عقود المعاوضات.
ما شاء الله ما شاء الله. اي نعم
صحيح. وهذه كانت معضله كبيره ناقشها مجمع الفقه الاسلامي، ووالدي الله يحفظه هو الذي اشار علي بضروره الكتابه في هذه المساله الشائكه الصعبه للفائده والاستفاده في ذات الوقت.
حد والدك عاد ابلغه سلامي ومحبتي، نحن نمسي عليه بالخير وهو فقيه معروف يعني جزاه الله خير. ترى ما اخبرتنا كم اصدار لك حتى الان يا شيخ؟
الله الله المستعان، يعني من فضل الله يعني اكثر من 50 اصدارا من فضل الله.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب لو تبشرنا يا شيخ بعض اعمالك القادمه.
من الامور القريبه ان شاء الله والتي أحل فيها إشكال صاحبني منذ سنوات، بحث ظليت فيه تقريبا 10 سنوات في الحقيقة، سيصدر قريبا، وهو البدعة الفقهية والمصالح المرسلة العادية والعبادية.
ما شاء الله ما شاء الله.
إيه، وكتاب آخر كذلك يسبب لي يعني أحتاج فيه إلى تقعيد واضح وليس مجرد عواطف ونظرات
صحيح.
عامة
صحيح. صحيح.
التشبه والتشابه بين المسلم والكافر أنواعه وأحكامه.
نعم نعم
صحيح. وكذلك اللي هو الاحتفالات، احتفال الإنسان بتخرجه، احتفال الإنسان بزفافه، احتفال الإنسان باليوم الوطني والقضايا هذه كلها، الاحتفالات ما هي أنواعها وما هي أحكامها.
ما شاء الله جميل، أحسنت، جزاك الله خير، أكرمك الله.
جزاكم الله خير دكتور ياسر على هذه المداخلة الكريمة.
الله يحفظكم الله يحفظكم، وشاكر لكم والله هذا اللقاء الماتع، وأسأل الله عز وجل أن يكتب هذه يعني الكتب ويجعلها شواهد لنا لا علينا يوم أن نلقى.
آمين آمين.
كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن عجال النشمي، أستاذ الفقه وصوله في جامعة في كلية الشريعة بجامعة الكويت. شيخنا اختصار الوقت، نأخذ سؤال تفاعل فيس ثم نكمل.
نعم.
سؤال تفاعلي في فيس، هل عندك من بعض الكتب نسختين أو أكثر ولماذا؟ أخونا محمد داود يقول نعم لدي، لأنه يمكن يطلبها أحد الأصدقاء فتكون نسخة خاصة للإعارة، أما إحدى النسختين فلا يقرأها غيري.
جميل، هذا أحد الأغراض. أنا أظن والله أعلم أن يعني الشيخ ياسر سيكون عنده أكثر من 3 نسخ عشان كله عشان يشجر ويلون وكذا، هذا مشاريع علمية ما في مشكلة إن شاء الله.
وهذا أخونا يقول يعني تعليق ما مضمونه أنه يأخذ من بعض الكتب أكثر من نسخة بسبب حاجته إليها في البحث، لأنه بعضها يحتاجها مثلا فيها النص ناقص أو تعليقات.
إذن هذا عندنا أحد الأغراض الصحيحة، وهو إذا كان هذا تكرار النسخ لأجل حاجة عنده، هذا أحد الأغراض الصحيحة. طبعا ربما قال قائل لماذا يكرر، ما أليس ترفا، أليس ترفا يكرر النسخ بدل المال وشيء من ذلك؟ هو الحقيقة يعني غالبا لن يكرر أحد إلا ترى له قصد معين، ما حب يشتري كذا يعني يكرر يعني عمدا بهذه الطريقة. وكان حسابنا عم نكرر عمدا، خرجت لنا بعض الأغراض الصحيحة في التكرار، وأنا متأكد أنه لو شارك كثير من الإخوة سيذكرون ممن يتعنى في التكرار النسخ، سيذكر عندنا بعض الأغراض الصحيحة لذلك.
وهذا أخونا يقول نعم كتاب واحد وهو حسن المسلم، عندي منها أكثر من نسخة لأنه بدون سبب معين تطير صفحاته.
تطير
يعني يقصد لعلها تنقطع على الصفحات وكذا يعني.
الله يتقبل. نواصل
نواصل شيخنا.
سلمك الله. هذا اللي جزاه الله خير تعنى له، وهو تقريب العلم الشرعي لعامة الناس والمثقفين وطبقة عامة المجتمع يعني، وهو ما أراد أن يقرب به العلوم الشرعية، والذي سماه الفقه بين يديك أو الفقه بيديك. هذا شو عنوانه؟ الفقه بيديك. جعل
أو بيدك.
أو بيدك بيدك بيدك، المهم المقصود أنه قصده بيدك يعني سهل تناوله، سهل تفهمه إذا قرأته واطلعت عليه، هذا القصد منه. وهو أتى قسمه 3 أقسام، قسم خصه للعبادات، وقسم خصه للمعاملات، وقسم خصه للطلاق والزواج والأحوال الشخصية يعني. وهذه الأقسام، هذا الأول سماها الفقه بيدك، أحكام الطهارة والصلاة والصيام. شوف، قصص إبداعية من واقع حياتنا اليومية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي وفقه الله. طريقته يقول حتى طريقة إبداعية ما شاء الله، هو يركز على الكلمة هذه، أنه يريد أنه يأتي أصل الكتاب كله يبتدئه بقصة وقعت أو واقعية أو تقع يقول في المجالس والحياة اليومية، ثم هو حوارات عبارة. شوف، هو حوارات يختلف. شوف، هذا قصص نواقض وضوء وما لا ينقضه. يأتي لك أول شيء بالقصة، شوف الآن يذكر لك القصة عبارة عن محادثة بين أشخاص، بعد أن ينتهي من القصة هو يبدأ يستخرج من هذا الكلام الجوانب الفقهية والأحكام المذكورة في كلامهم، إما تقريرا ويستدل له أو نقضا ويستدل له، ثم بعد ذلك يأتي يعني هو يقول لم أغرق في أدلة إلا تبعا شيء بسيط جدا، ثم بعد ذلك يأتي ببعض الخلاصات والنهايات، يأتي بخلاصات معينة ويذكرها لك. والكتاب كله على هذا المنوال، يبدأ بقصة ثم يبدأ يشرحها لك ويبين معاني ما فيها. الكتاب جميل جدا ولطيف، وهذا يا ولدي من كتب البيوت مما يقرأ في الأسر على الأسر، ويصلح حتى في المدارس العامة يصلح، لأن فيه تقريب للعلم كثير جدا، ومثله ومثل الشيخ في خبرته في التدريس وانتقائه وحسن انتزاعه لما يحتاجه الناس مع خلطته وتدريسه، يأتي مثله مثل هذا الكتاب يكون نافعا. الكتاب من إصدارات آفاق للنشر بالكويت. هذا الثاني أتبعه بالثاني الذي يخص المعاملات المالية، وجعله بعنوان الفقه بيدك. شوف الأسواق، أسواق أموال مصارف أسهم زكاة، طبعا الزكاة يقول لأنها قريبة جدا من قضايا المعاملات أو من عقود المعاملات عموما، فالزكاة ألصق بها، ولا الأصل كان يلحق بالعبادات، وذكرها في المقدمة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي وفقه الله. طبعا هو أظن هنا في الداخل وفقه الله. شوف الفقه بيدك، الأسواق والمعاملات المالية والمصرفية والأسهم والزكاة، هذا هو عنوانه في الداخل وفقه الله. على غرار ما سبق يبدأ بقصة يذكرها لك، شوف مثالها قصص عقود الإجارة والاستصناع وما يتعلق بهما، شوف دارك بقصة يعني حوارية وقعت بين، طبعا هي مش لازم تكون على كل على نسق واحد، لا مرة في المصنع مرة في المكتب مرة في السوق مرة كذا، ويحسوا كذا أن كأنما حادثة يعني من الطبيعي أن تحدث بين اثنين أو طرفين ويتحاورات، ثم يبدأ بعد ذلك هو شوف في ظلال القصة يبدأ يبين لك الأحكام المذكورة في هذه القصة مما ذكر. بعد ذلك يذكر أحيانا بعض الأدلة وشيء، وينبه على بعض القواعد أو شيء، شو تنبيهات هذه التنبيهات وخلاصات، ويمثل ومثال ذلك يبدأ يؤثر يعني من باب زيادة التوضيح، وهذه الخلاصة. شفت كلما انتهى من شرح القصة وبيان ما فيها من الأحكام يأتي لك بخلاصة تكون مثل المكان الذي يستجمع فيه خلاص ما فيه من الأحكام الفقهية. الكتاب من إصدارات آفاق للنشر بالكويت. هذا الثالث من الأقسام وهو ما يتعلق بالزواج والطلاق، سماه الآفاق في أحكام الزواج والطلاق من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي وفقه الله. وفي هذا الكتاب بس هذا الكتاب حقيقة ما جعله، هذا الكتاب ليس على طريق قصص، هذا الكتاب جعله خاصا ببيان الأحكام الفقهية على مذهب المالكية، جعل عمدته فيه كتاب مدونة الفقه المالكي للدكتور الفقيه المعروف الصادق الغرياني، وهو الأصل عنده، وجعله أصلا، ثم زاد من بعض الكتب الأخرى مما يحتاج إليها، وجعل وما أوغل في الاستدلال، وإنما يذكر المعتمد مذهب المالكية، فإن خالف الصادق غريان المعتمد يأتي بالمعتمد عند مذهب المالكية، ويذكر حينئذ هو يهتم جدا ببيش بالتطبيقات المعاصرة والنوازل المعاصرة، هذا مهم جدا عنده، ويتأمل الاستدلال وكذا، ليس هذا مهم محل الكتاب، وإنما يأتي عرضا لفارق طلبة العلم ومراد النظر فيه شيء من ذلك. الكتاب على 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 طريقة تشجير العلم، هذا طبعا هذا طريقة تشجير العلم وفقه الله. والكتاب مقسم على هو معروف في تقسيمات، التقسيمات أبواب الأحوال الشخصية عند المالكية رحمة الله عليهم جميعا، كما ترى شوف هذا أحكام الطلاق وما يترتب عليه على هذا المنوال. الكتاب من إصدارات دار إقرأ للنشر والتوزيع.
هل يقارن بالقانون الكويتي أو؟
أيوة هذا فيه مقارنة، إلماحة كذا، إلماحة ليس الغرض، لكن يلمح إلى بعض ما فيه مقارنة بالقانون، قانون الأحوال الشخصية بالكويت. هذا سلمك الله على نفس الغرض، تمارين إبداعية لأجل محاولة معرفة الأحكام وتطبيقات الأحكام المذكورة في ذلك الكتاب، سمى التمارين الإبداعية في أحكام الزواج والطلاق من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي، ومن إصدارات دار إقرأ للنشر والتوزيع، على نفس الغرار الذي سبق يسوق لك قصة كهذا. شوف كان وليد متوجن، يأتي لك بقصة، يلا ابدأ بعد كذا يمتحنك، هات الأسئلة وطلع الأحكام، شوف هذه الأحكام يلا طلعها على ضوء ما درس في ذاك الكتاب. ولهذا هو يوصي دائما في مقدمة الكتب يقول ترى في لها تابع، احرص على شرائه وخذه معه لأنه تابع له من أجل التمارين وتفتيق الذهن وشيء من ذلك وفقه الله. هذا مشروع جديد عنده وهو مسألة الكتابة التاريخية في نشأة العلوم، وكيف ظهرت عند العلوم نفسها، كيف العلم كل علم كيف حصلت التقسيمات والمسائل، وداخل العلم نفسه أهم مصنفاته رجالاته وما يدور عليه. بهذه الطريقة أراد أن يبدأ أن يكتب شيئا مما يصلح يسمى تاريخ التشريع في العلوم. هذا أولها، وهو بعنوان قصة القرآن وعلومه. شوف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي، وهو على نفس القراءة طبعا تقدم قسم الكتاب لقسمين، قسم خاص بمسألة القرآن وتنزيله وكتابته وتدوينه وكيف حصل، جانب التاريخي وكما أثبته أهل العلم ورجع إلى عدد من المراجع وسأذكر لك بعد قليل. القسم الثاني ما يتعلق بعلوم القرآن، الناسخ والمنسوخ والمتشابه، وما يتعلق بالمكي والمدني كله، يعني كيف نشأ المكي والمدني، أهم المؤلفات فيه، أهم حتى جاب نماذج مثلا جاء عند التفسير، أهم ذكر مجموعة المفسرين وميزة كل واحد باختصار شديد، كله على هذا المنوال. لاحظ معي عبارة عن تاريخ التشريع لهذه، يجعلها مثل مشاهد في فيلم أو مسرحية، المشهد الأول المشهد الثاني بهذه النشأة، شوفها نشأة علوم القرآن العظيم وتمامها. شوف كل بهذه الطريقة. طبعا هو اعتمد في، هو يذكر لك في كل كتاب في أول ذكر، لكن في الأخير يذكر لك المراجع المعتمدة في كل فن. هذا رجع ثلاث مراجع مشهورة معروفة يعني لمن كتبوا فيها من المعاصرين، وفق والله الكتاب من إصدارات دار الضياء بالكويت. أتبعها بالثاني ما يتعلق بعلم الحديث، وهو أيضا عبارة عن تاريخ تدوين الحديث وحفظ الحديث ونقل الحديث وتقسيمات الحديث، النظرة الجملية التاريخية في هذا العلم وكيف ظهرت المصنفات والأئمة وعنايتهم بها. بهذه الطريقة سماه قصة الحديث وعلومه للأخين الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر ابن عجيل النشمي، وفقه الله على غرار ما سبق من التقسيمات. شوفها المشهد هذا حتى باين، المشهد السابع أهمية السنة، طبعا أول على مجموعة من المصنفات في هذا الباب، ذكر مسألة السنة ومكانتها وأهميتها في التشريع وما يتعلق بها وشيء من ذلك، ثم الجو عن بعض الشبه. شوف هذا المشهد الثاني في طبعا قسم هذا عدد من الفصول، شيء يتعلق بالرواية، شيء بالدراية، شيء مكانة التشريع، مكانة السنة بتدوينها. الكتاب أيضا حافل بقضايا التاريخية المتعلقة بمسائل علم الحديث وما يتعلق به والمصنفات وشيء من ذلك، وتراجم بعض أهم العلماء في الباب. وفق الله الكتاب من إصدارات دار الضياء بالكويت. هذا الثالث وهو يعني آخر ما صدر، لأنه عنده الرابع يتعلق باللغة العربية لسه ما صدر حسب طبعا ما ذكر في هنا، سماه قصة الفقه وأصوله لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي أيضا، وهو اعتمد على مجموعة من كتب تاريخ التشريع وتاريخ الفقه الإسلامي ومداخل وشيء من ذلك. هذه كتبه تصلح أن يكون مداخل لطلبة العلم المبتدئين والمتوسطين في مبادئ العلوم، آسف مبادئ إنعم لهذه العلوم وتاريخ تدوينها وتشريعها وما يتعلق بها، لأنه جعل فيها خلاصة أهم كتب ثلاثة أربعة للعلماء المعاصرين، وأضاف إليها بعض ما حصله من الكتب المطولات أو شيء من ذلك، وإفادات جميلة جدا في الباب يشكر عليها. الكتاب من إصدارات دار الضياء أيضا. هذا يا ولدي يقول هناك شيء من الثغرة في موضوع التدريس عند المدرسين، أنه ما عندهم طرق إبداعية لإيصال المعلومة وشيء من ذلك، فأتى هو يقول من واقع تجربتي ومن يقول ما قرأت فيها كتاب، يعني ما استخلصها من الكتب بل من واقع التجربة، وتجربة عاشها سنين، ويقول مع ملاقاتي لمجموعة من الدكاترة والمدرسين في الكليات في المعهد وأشياء، وبدأ يستخلص أصلا ونماذج وأشياء، وبدأ يطلع طرائق يقول هو جربها على تلاميذه ونفعت نفعا كبيرا جدا، وجد ولمس آثارها فأحب أن يكتبها، وطلب منه بعض الفضلاء أن يكتبها ويدونها بأمثلة من العلوم الشرعية. هي المهم طرق إبداعية في تدريس العلوم الشرعية بحيث يتفاعل معها الطلبة وينتفعون بها، وسمى كتابه ألوان الإبداع في التدريس والتدريب. طبعا الكتاب هذا له عنوان، شوفها بين قوسين العلوم الشرعية نموذجا، وليت العنوان كملا، وإن كان هو يصلح يقول بقية العلوم، لكن الأصل عنده أنه كيف يدخل الإبداع في التدريس للعلوم الشرعية. طبعا هو قسمها على الألوان، إن شاء الله يبان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي قسمها على الألوان، جعل كل نوع أو طريقة مبتكرة في الإبداع التدريس له لون، 31 لون، يعني 31 طريقة. شوفها اللون الأحمر، اللون الرابع عشر، اللون كذا، 31 الصدمة. طبعا يسمي بأسماء تقول إيش علاقة ذا، مثلا شوف الأول الألعاب النارية، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الدكتور يجي بالله ألعاب نارية في القاعة ولا شي يسوي، لا هو يقصد شيء ثاني، يقول كيف أن الألعاب تلفت النظر لكل من شاهدها، إيش السبب، يقول كيف المفروض يفعل كذلك الذي يريد أن يشرح درسا، كيف يلفت نظر الطلبة بهذه الطريقة وفقه الله. والكتاب ترى مليء بالأمثلة والنماذج، الفقهية والحديثية والعقدية والنحوية، وفقه الله الكتاب من إصدارات آفاق الأخير بالكويت، الأخير لأنه تبع له وهو ما يتعلق بطالب العلم. هو نفسه يقول أنا جلست 6 سنين أقرأ وأحصل وفرحان بعمري، سبحان الله وجدت نفسي بعد 6 سنين ما في شيء، الكتاب بعد ما قيد وأكتبه أرمي على الرف، وإذا به لا أنا أراجع ولا أحصل ولا أعرف أخرج شيء ولا أعرف أطبق. سلامات. يقول حتى هداه الله عز وجل، يعني يسر الله له شيخا أخذ بيده وعلمه كيف يحصل ولا بعد ذلك ويستفيد من تحصيله العلمي. استفاد جدا على مدى يقول أكثر من 30 سنة من هذه، فحصل أشياء من العلوم الحمد لله وانتفع بها جدا، فأراد أن يقيد لطالب العلم خريطة يمشي عليها لأجل أن يستفيد مما حصله، سماها الخريطة والبوصلة، خطوات إلى طلب العلم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور ياسر بن عجيل النشمي وفقه الله. وهذه شيء من آثار طريقة طلبه، قد قدمها وقيدها نفعا لإخوان الطلبة مع التمثيلات ولهذا، وإن كان رجع مثلا الجامع العلوم والحكام ومن بعض الكتب وأخذ أشياء، شو هذه؟ هذا مثلا محطة ثانية البوصلة، البوصلات الرئيسية 3، وذكر ما فيها وشرح شوف ونماذج وأشياء جميلة جدا. وفقه الله الكتاب من إصدارات آفاق للنشر بالكويت، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.